أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الأول بحول الله تعالى وقوته عقب أداء فريضة الحج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وأستأذن إخواننا أن أقطع مسيرتي التي اجتهدت في الإتيان بها منذ أول لقاءاتنا في هذا المسجد الفضيل في سلسلتنا المباركة الشباب مشكلات وحلول، لأقف وقفة يسيرة مع هذه الشعيرة الفاضلة العظيمة، ألا وهي شعيرة الحج. ومن الله تبارك وتعالى علينا في أثناء رحلتنا بكتابة بعض الفوائد التي اطلعت عليها والتي رأيتها. ولكن قبل أن أدخل في سرد هذه الفوائد التي كتبتها لإخواننا في مصر، أحب أن أقرأ عليكم بعض الحكم التشريعية لبعض مشاعر الحج، حتى نتعرف على علة غاية مشروعية الله تبارك وتعالى لنا لأداء هذا المنسك العظيم، ألا وهو منسك الحج. نسأل الله تعالى ألا يحرمنا وإياكم زيارة بيته الحرام، ولا زيارة مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم ما حيينا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لإخواننا جميعا حج بيته وزيارة مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أيها الكرام، ما أحوج المسلمين في هذه الأيام المباركة أن يستروحوا نسائم هذا الموسم العظيم، موسم الحج، حتى يتعرفوا على فضائل هذه الشعيرة الكريمة، نقصد شعيرة حج البيت الله تبارك وتعالى. وحينما ننظر ببصيرة نافذة إلى شعائر الحج التي يقوم بها الآن من لبى دعوة الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، نستحضر عددا من هذه العلل التي ينبغي أن يستحضرها من هم بحج بيت الله تبارك وتعالى. ذكر الشيخ جزاه الله خيرا، وهو الشيخ عبد الرزاق ابن العلامة عبد المحسن العباد البدر علامة المدينة المنورة، نسأل الله أن يمد في عمرهما على طاعته، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. قال: حينما ننظر إلى الحج، والحج قصد ونية، والقصد متوجه إلى أول بيت وضعه الله تعالى في الأرض مباركا وهدى للعالمين، اختار الله تعالى له بقعة متفردة تعد مركز الأرض وأم القرى،
وتحيط بها كل شعوب العالم من كل جانب، حرسها الله بجبال شاهقة وجعلها مثابة للناس وأمنا، بل يمتد الأمن فيها للطيور والأشجار والنباتات. وقبل الوصول إلى حماها المقدس لا بد وأن يتخلى الحاج عن كل مظاهر الدنيا، فيخلع كل ما يتزين به ويتميز به من الملابس والنياشين والألقاب، فما هو إلا عبد من عباد الله تبارك وتعالى جاء ليطلب رضاه فقط، لا لغرض دنيوي ولا لمأرب شخصي، إنما هو ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. هذا سؤال ينبغي أن يطرحه كل مسافر قبل سفره لأداء هذا النسك: لماذا سأقدم على هذا المنسك؟ ليه أنا رايح حج؟ هل سأحج لأحوز لقبا جديدا أضيفه إلى الألقاب التي أضيفت إلي في دنيا الناس، إن كنت أستاذا أو إن كنت مهندسا أو إن كنت طبيبا أو إن كنت عالما إلى غير ذلك، أم أنني ذاهب لحج بيت الله تبارك وتعالى ابتغاء مرضات الله وإسقاطا لفرض فرضه الله تبارك وتعالى عليه؟ هذه مسألة يا إخواني لا بد وأن يحققها كل منا قبل أن يأتي بأي نسك وبأي شعيرة وبأي عبادة، حتى يدخل في هذه الشعيرة وهو مخلص لله تبارك وتعالى. هذه مسألة هامة، وإلا فلقد رأينا في أثناء أدائنا لهذه الفريضة المباركة رأينا عجبا عجابا، وكل ما حكي إلينا فهو أقل من القليل في أثناء هذه السفرة. رأينا كثيرا من الناس يعني يستهين بكثير من الشعائر، وإنما جاء من بلده والله تبارك وتعالى عليم بالنيات ليحوز هذا اللقب، لأن اللقب ده بيمشله مصالح وبيمشله مثلا شغله، واخد بالك؟ يقول لك الحج فلان عنده فلوس، ده راجل حج بيت ربنا عمره ما ينصب يا راجل يا طيب كده. يعني اتضحت لي هذه الرؤية حينما نظرت ورأيت بعض هؤلاء الذين نسأل الله عز وجل أن يصحح نياتنا وإياهم، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. انظر إلى أول ما يفعله هذا الرجل، لقد أتى هذا الرجل إلى بيت الله تبارك وتعالى، جاء متطهرا من حقوق العباد، ملجما للنزوات والشهوات، كما قال الله: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه الشهوة شهوة الجدل، شهوة حب الظهور، شهوة انتقاد الآخرين، تكاد والمفترض أن تنعدم في أثناء أداء هذا النسك، تعليما من ربنا لنا سبحانه وتعالى أن نتخلق بالخلق الحسن في كل موطن من مواطن حياتنا. سبحان الله سبحان الله. تخيل أنت لو أن كل حاج عاد ابتداء وهو مخلص لله تبارك وتعالى ويسأل نفسه محاسبا نفسه في كل شعيرة من الشعائر: لماذا فعلت هذا؟ يبقى ده أول أدب. ثاني حاجة أنه يجتهد غاية الاجتهاد أن يستعلي على نفسه وأن يستعلي على نزوات نفسه وعلى شهوات نفسه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عنده شهوات يستعلي عليها، وسيأتي معنا الكلام في أثناء الطواف ببيت الله تبارك وتعالى. أنت تطوف ويطوف إلى جوارك عدد كبير من الفتيات والنساء ولا تنظر إليهن تعظيما منك لحرمة المكان ولرب المكان سبحانه. هذا يعلمك أن تقضي على كل معصية من المعاصي، يعلمك أن تتزلف إلى الله تبارك وتعالى ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فأنت تتعلم أن تستعلي على سوء خلقك. يبقى لو واحد شتمك لن تشتمه، الواحد سبك لن تسبه، الواحد قذفك لن تفعل. ليه؟ علشان انت استحضرت هذه الآية وهذا المعنى. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث مقدمات الجماع، ده انت منهي عن مقدمات الجماع، اخبرك انت ازاي. ولا فسوق، لا يستطيع احدنا ان يفجر ولا ان يقول قولة فاجرة ولا فعلة فاجرة في هذه البقاع الطاهرة، في هذه البقاع الطاهرة، اخبرك انت ازاي. ولا جدال، ولا جدال. وهذا من أعظم ما يحقق لأمة الإسلام الوحدة. يعني سيأتي معنا أنني رأيت في موسم الحج هذا العام الذي ربى تقريبا على 10 ملايين. أنت لا تتخيل أن مكانا يسع مليونا أو مليونين يتسع ببركة الله تعالى لأكثر من 10 ملايين هذا العام. سبحان ربي، سبحان ربي. فالإنسان يأتي يا إخواني، وهذه الفائدة الثانية، أنه يأتي متطهرا من كل حق من حقوق العباد، مذعنا إلى ربه عز وجل. الفائدة الثالثة في أثناء أداء هذا النسك أنك تقبل مذعنا مسرعا مستجيبا لأمر الله تبارك وتعالى، معظما لشعائر الله تعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله أكبر. تخيل يا عبد الله أنك لبست لباس الإحرام الذي يشبه الكفن، فانطلقت، فإذا وصلت إلى الميقات قال لك قائد السيارة أو قائد المركبة أو قائد الطائرة أنت بمحاذاة الميقات. وفجأة بعدما كان الناس جميعا ساكتين مطمئنين والكل منهم يرجو أن يصل إلى الميقات ليدخل في النسك، وها هو ربان الطائرة أو المركبة يعلن بداية النسك بالوصول ومحاذاة الميقات، فإذا بك تسمع كلمات جميلة عذبة. إن هذه الكلمات أيها الإخوة كلمات التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك ذي المعارج، لبيك ذي الفضائل، لبيك وسعديك، والخير بيديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت ربنا وتعاليك، لبيك ربنا إجابة بعد إجابة وتلبية لك يا ربنا في كل مطلب أنت تطلبه منا، لبيك اللهم لبيك إجابة لكل أمر افترضته علينا، إجابة لكل أمر افترضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوجبه علينا، لبيك اللهم لبيك. شعار الموحدين في كل مكان، أنت في طائرتك وهو في مركبته، وهذا يركب سيارة وآخر يمشي، الكل قد اتفق في هذا الشعار الذي يعلن فيه كل مسلم موحد تبعيته لهذه الملة، لبيك اللهم لبيك. تنظر إلى أعين كبار السن فتجد البكاء، إنه بكاء الفرحة أن الله تعالى قد أتم عليهم نعمته وفضله فدخلوا في النسك، هذا النسك العظيم الذي يدفع آلاف الناس جوازاتهم وأموالهم، الكل يريد أن يصطفى وأن يكون من جملة المصطفين الذين من الله تبارك وتعالى عليهم بالحج. ولقد سمعت كلمة رشيدة جميلة من أحد إخواننا الدعاة إلى الله تعالى، قال من أتى الله تبارك وتعالى به إلى بيته من أتى الله تبارك وتعالى به إلى بيته فقد أراد به خيرا. من أتى الله تبارك وتعالى به إلى بيته فقد أراد به خيرا. فتقف بلباس الإحرام تقول ملبيا لبيك اللهم لبيك. أين الدكتور فلان الذي كان معنا بلباس الإحرام؟ لا يعرف، هو في وسط الناس. أين الغني الفلاني؟ لا يعرف. بل أين الممثل الفلاني؟ لا يعرف. سبحان الله، إزالة لمعاني الطبقية التي تكرسها الرأسمالية في كثير من البلدان. حدش يعرف هناك، ده انت بس يعني ايه، اذا تعرفت على رجل من اهل بلدك يبقى شيء قدري، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. ده انت ممكن تبقى متواعد معه وسبحان الله لا تلقاه. كل شيء بقدر. تذهب وتذهب إلى هذه البقاع المقدسة. حتى أنا قرأت لما جيت بيقولوا المغني الفلاني كان مسافرا وكرم في إفريقيا والحجاج الأفارقة دسوه وكان هيموت وأنقذه فلان زميله، فمستغربين بيقولوا إزاي يعني إنه يبقى بيحج وإن مين اللي يدهسه؟ الأفارقة. طبعا ولا عجب، لأن الحجاج الأفارقة دول ناس مسلمين ملتزمين ما يعرفوهش، لأن ما عليهوش هناك نشانات ولا هالات فارغة تدخل في النسك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. حتى إذا وصلت إلى مكة، تصل بقى إلى مكة، خير بقاع الأرض وأعظم بقاع الأرض وأفضل بقاع الأرض، إنها مكة بكة، إنها أم القرى التي آوت رسول الله والتي كانت مهوى أفئدة المؤمنين وستظل وإلى يوم القيامة، ستظل إلى يوم القيامة كذلك. سبحان الله، تصل إلى مكة فإذا بك مشتاق رغم التعب. من الممكن أن تسافر وأن تبقى في المطار محجوزا مثلا 5 ساعات وتركب طائرة، ثم ذلك تنزل إلى مطار آخر، مطار جدة مثلا، ثم تنطلق. كل هذا تعب 10 أو 11 ساعة حتى تصل إلى هذه البقعة الطاهرة. وإذا بكل تعب عنك زائل، إذا وصلت فوجدت هذه اللافتة مكة المكرمة، دخلت الحرم، الحرم، فإذا بك تصل إلى الفندق ورغم كل هذا العناء لا تقول والله أنام شوية وانزل اعتمر، لا لا لا، يدفعك الشوق أن ترى كعبة مشرفة شرفها الله. تروح بقى، تروح الكعبة، تقف كده، قال لك هي دي الكعبة، ما انتش مصدق. هذا الذهول يصيب كثير من الناس، لا سيما في السفرة الأولى. هي دي الكعبة اللي احنا بنشوفها في التلفزيون؟ هي دي. لما تبدأ بقى تؤدي أنساك العمرة، تبدأ تطوف، هذا دي الكعبة، هي دي. لما تبدأ تسعى، هل ده الموضوع بجد؟ لما تيجي بقى تحلق تفتكر ان انت فعلا تلبست بالنسك، لا سيما اذا كنت حاجا متمتعا، يعني انت رايح بدري، خد بالك انت ازاي، ودخلت بالنسك التمتع. وده بفضل الله تعالى في أرجح أقوال علمائنا هو أفضل أنواع النسك، واخد بالك انت ازاي. تروح تطوف بالبيت وقد حددت هدفك، وضبطت مسارك، حياتك كلها بكل جوانبك تدور في عبادة لله تبارك وتعالى، محققا قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تطوف بالبيت، المكان الوحيد الذي يحل لك أن تطوف به هذا المكان. ولهذا كان أحد السلف يقول: أكثروا من الطواف قبل أن لا تطوفوا، أكثروا من الطواف قبل أن لا تطوفوا. لما تدخل أي مسجد من المشروع لك، على اختلاف في درجة المشروعية، أن تركع ركعتين خفيفتين تحية منك لهذا البيت. طب تحية بيت الله الحرام الطواف، تطوف. حينما تنظر إلى السماء تجد سربا من الطيور، من العجب أن هذا السرب لا يخترق الكعبة، ولكن تجد هذا السرب يطوف. فتربط طوافك كآدمي بطواف الأعجمي بطواف الملائكة في البيت المعمور. سبحان الله، خلقوا للعبادة، عندهم معاني العبادة. تنزل هنا بقى بعد ما تيجي من الحج تتفاجئ مفاجأة عمرك، ان في ناس خلقت للشقاء والعياذ بالله، خلقت للشقاء، كان خلق لكي يسبح في معاني الإيمان، وده خلق للشقاء، خلق ولا يدري كيف خلق ولماذا خلق وهو ماشي ازاي، هو ماشي خلاص. حاجة عجيبة، سبحان الله. في أثناء طوافك تستلم الحجر، تستلم الحجر. ليه تستلم الحجر؟ ليه؟ عشان النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده. تستلم الحجر عن سيدنا النبي عمل كده، مش لحاجة تانية، لا مش لحاجة تانية. مش معنى الحتة دي بس، يعني مش معنى الركن اليماني عشان النبي عمل كده، مش معنى مش الملتزم عشان النبي ما عملش كده. وصلت؟ ده بيعلمك السمع والطاعة، بيعلمك ان انت تبقى جندي وفي في المدرسة المحمدية، يعلمك ان تتعلم ان لا تكون اميرا وانما تتعلم ان تكون جنديا. لما تبقى جندي كويس تبقى امير كويس. أمال الناس اللي عندها شهوة حب الرئاسة، اللي عنده الشهوة دي وما بيقدرش يضبط نفسه عمره ما يبقى رئيس كويس. ده يعلمك قانون اسمه قانون السمع والطاعة، سمع بلا تردد وطاعة بلا ريب. تستلم الحجر، ما قدرتش استلم، من الغلط ان تؤذي المسلمين، تعمل كبائر، واحد يقعد يزعق ويشتم ويضرب، وممكن بقى اخلاق الجاهلية تظهر عليه فجأة، ممكن يسبب دي، انت متخيل؟ كل ده عشان ينفذ ايه؟ سن. سبحان الله، ما قدرتش تستلم الحجر، ها تشير تشير. طب بتعمل كده ليه؟ وكأنك تجدد عهدك مع الله.
في أثناء نظرك إلى هذه البقعة، إلى هذا الحجر، وكأنك تخضع لشرع الله في بعد منك عن المحرمات والشبهات. طفت بالبيت سبعا، ليه مش ستة؟ خذوا عني مناسككم. طب ليه مش تمانية؟ خذوا عني مناسككم، هي كده. طيب ليه ما نصليش خمسة؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. ليه بنعمل ختان؟ عشان النبي قال ايه؟ عشر من الفطر او خمس من الفطر منهم الختان. ليه بنلتحي؟ عشان النبي كان ملتحي. ليه بنحافظ على الصلوات الخمس؟ عشان ربنا قال لنا حافظ عليه. هذا القانون يريحك في حياتك. وصلت؟ جميل، قانون رائع. لو كل إنسان عمل به لما رأينا فلسفة ولا سفسطائية أو غوغائية من أتباع من يسمون بالمدرسة العقلانية. أنت بتصلي ليه؟ عشان ربنا بيحب أننا نصلي وأمرنا نصلي، بس خلاص الموضوع سهل. وصلت؟ هي دي، يبقى ده قانون عندك. دي الفائدة رقم كام؟ الفائدة رقم أربعة، جزاك الله خيرا. يمين رقم خمسة، خلصنا طواف، هنقوم واقفين نشرب من مية زمزم. يا ربنا كده يدوقها لنا وإياكم إن شاء الله. مية زمزم، تشرب مية زمزم دي وتتضلع من مية زمزم، تحس كده ان اللي عنده مرض في قلبه ربنا سبحانه وتعالى بيشرح صدره، اللي عنده تعب ربنا بيشفيه. وعندي في الباب ده بقى قصص لا تتخيلوها، شفتها. فلان عامل حادثة وطالع معانا في الفوق، الدكتور قال له انت لو اتحركت الله الله عليم بقى انت ونصيبك. بيقول سبحان الله، رحت فشربت مية زمزم، قلت له يا رب انا جاي لك. اجمل كلمة سمعتها يا رب انا جاي لك دي، فعلا انت عبد، يا رب انا جاي لك وتعبان ومش هقدر ادي النسك زي ما انت عايز. هو طبعا بيتكلم بالعامية يعني، فيا رب اشفيني. بقول شربت شربتين ما حسيتش بالتعب الا ما وصلت مطار مصر، والله صدق، ده حقيقة انه فعلا كان تعبان جدا، وكان معنا في كل النسك نشيطا بفضل الله تبارك وتعالى، سبحان الله. اخر اصيب بجروحات واحنا رايحين منا، ركبنا تشعبطنا كده في عربية، فانا ركبت واخر ركبت، فالرجل بنجالي مش فاهم عرب، يا ابني وقف يا ابني الرجل هيموت، يا عم الله يصلح حالك. فعربيته العربية كادت أن تقطع أو العجل يقطع رجل الرجل، فطبعا دم بقى على سيول دم، فحطينا مية زمزم، نمنا وصحينا ما احنا شايفين أثر الجرح. سبحان الله، ازاي دي؟ ها ازاي؟ مش لسه مجاوبين من شويه؟ ازاي؟ الله، يبقى دي نقطه مهمه. ازاي هتجوز؟ ها الله هو اللي هيجوزني. ازاي هاكل؟ هو اللي هياكلني. ازاي هشرب؟ هو اللي هيشربني. باخد بالاسباب بس الدنيا ماشيه ازاي؟ مين اللي ممشيها؟ الله. بفائده عض عليها بالنواجذ، في شربت ميه زمزم وتضلعت، يعني تشرب كده بالراحه كده، تصلي ركعتين خلف المقام. ليه؟ عشان النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام. وبعد كده تقوم طلع تسعى تسعى بين جبلي الصفا والمروة. طبعا انتوا فاكرين ان جبلين الصفا والمروة دول جبلين، جبل بقى بصحيح وجبل بصحيح. ان شاء الله لما تسافر هناك ان شاء الله هتجد ان اخوانكم في المملكة العربية السعودية حفظهم الله وجزاهم الله تعالى كل خير عما يقدمون من أوسع الخدمات وأجملها وأغلاها وأنفسها لخدمة حجيج بيت الله، فجزاهم الله خيرا. لما تروح تسعى هتلاقي الدنيا كلها بلاط، وتلاقي الدنيا كلها تكييفات، ما شاء الله حاجة رائعة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تسعى، لماذا تسعى؟ تذكير لك ولأمتك بضرورة السعي في العمل الجاد بحثا عن ضرورات الحياة مع التوكل على الله. فقد سعت من قبلنا أمنا هاجر بحثا عن الماء سبعة أشواط ولم يتفجر ماء زمزم إلا تحت قدمي الطفل المبارك إسماعيل عليه السلام، إيذانا بأن على المرء أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح. هذه أقدمها للعاملين في حقل الدعوة، نبذل ولا نجد نتيجة، ابتداء اتهم نفسك، اتهم إخلاصك، اتهم الأساليب التي تقوم بها. خلصت نيتك واجتهدت فيما آتاك الله تعالى من أساليب شرعية لدعوة الناس، ووجدت أن القبول ضعيف، مش بتاعتك دي، انت أجراتي عامل، ما تقولش لسيدك انت بتشغلني هنا ليه، ولما تشغلني وازرع لك شجرة رمان لازم تطلع دلوقتي، مش بتاعتك. وصلت؟ خلصنا السعي هنحلم أو نقصر. هذه فائدة، وكأنك بحلق شعرك تقول أحلق هذا الشعر الذي عصيت الله به، مش هو ده الشعر اللي كنت بسبسبه عشان امشي في الجامعة فالبنت تبص لي، هو ده الشعر برضه نفسه العزيز قوي احلقه، يا تحلقه، طب ما تقصره شوية، لا 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 هحلقه علشان اكون اصبت الهدي، بس الحلق هيخلي شكلك كده يعني ايه، مش سمباتيك. نقول له مش مشكلة، ما هو انت لما بتحلق هتبقى في الاخرة سمباتيك عشان هتبقى مع النبي في الفردوس الاعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فانت اذا حلقت شعرك تتخلص من ميلك للدنيا وزينتها. جميل، دخلنا في النسك. يا هتروح تبيت في منى يوم الترويه يوم 8، ليه؟ عشان النبي بات في منى. تعمل ايه؟ تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بغير جمح، بس انا مسافر، صح؟ ليه ما اجمعش؟ عشان النبي ما عملش كده. شفت القانون الجميل اللي احنا قلناه، صح؟ قانون السمح والطاعة، جميل، قانون مريح. تروح هناك تبيت وتجتهد غاية الاجتهاد فيما يرضي ربك تبارك وتعالى، ما من أجمل الثمرات التي كتبتها أنني نظرت في من حولي فوجدت أكثر الناس حريص على اغتنام كل فنت ثانية، الجزء من الثانية حريص. هنا انت بتقعد 5 ساعات تعمل ايه؟ ولا حاجة. هناك عارف ان 5 ساعات دول يدخلوا له 5 مليون حسنة، 5 ساعات دول يدخلوا له 50 مليون حسنة، كلهم بقى بحسب ايه؟ اجتهاده ونياته واخلاصه. انت شغال بقى، وبعد كده تشرق عليك الشمس في منى اللي هو يوم التاسع اللي هو يوم الوقفة، هنا تنطلق إلى عرفة. يا لسه بقى موضوع عرفة ده أحكي لك عنه الوقت، وأحكي لك على النقيضين في عرفة، الناس اللي جاية لله والناس اللي جاية تاخد اللقط. يعني انت واخد بالك من اللي أنا عايز أقوله؟ الناس اللي جاية لله دي لها حال، واللي جاي ياخد اللقب له حال آخر. وصلنا إلى يوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة. وما أدراك ما عرفة؟ هذا الصعيد الطاهر الذي نسأل الله تعالى أن يكون شفيعا لنا يوم القيامة، وشفيعا إن شاء الله لكل من وقف عليه بحق، هو ولي ذلك والقادر عليه. الناس في هذا المكان موفق ومخذول، حقيقة الناس في هذا المكان موفق ومخذول. تدخل إلى صعيد عرفات تجد رجلا يشرب سجائر، وبعده بلحظات رجل يشرب شيشة، ويتكلف العناء أن يحمل الشيشة معه قبل حقائبه، واخد بالك ثروته. يصل إلى هنا، ثالث معاه كوتشينة، رابع جاي عشان يدور على الوجبات، قاعد يلف فين الأماكن اللي بيوزعوا فيها وجبات، خامس سادس كل الأصناف دي موجودة. هذا صنف. طب نبص بقى على الصنف الثاني، ناس جاية شباب وشيوخ وجايين ليس لهم من هدف في هذا اليوم إلا شيء فقط، على اختلاف لهجاتهم ولغاتهم وكلماتهم التي يعبرون بها، الكل يرجو رحمة الله، يرجو غفران الله، يرجو أن يكون عند الله مرضية. سبحان الله. تلاقي بقى الصنف ده تدخل عليه نايم، الصنف الأول اللي أنا ذكرته نايم، يا عم قوم، يقول لك ما اصل اليوم طويل، هنقوم نعمل ايه بقى؟ انت خارج من بلدك ما انتش عارف تيجي هنا تعمل ايه؟ حاجه عجيبه. في الحج اللي هو 5 ستارز تلاقيهم قاعدين تعبانين. سبحان الله، والله والله العظيم هذا شيء. هذا العام حدثني به أخونا أحمد جلال وهو كان رفيقا معي في الرحلة. تم التقسيم بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن يكون هو مسؤول عن الحج الفاخر، ومن توفيق الله لي، وهذا من رحمة الله وتوفيقه الذي لا زلت أحمد الله تبارك وتعالى عليه، وسأظل إن شاء الله شاكرا حامدا لربي أن وفقني للي بيسموهم الحجاج الطيبين بقى، لذا حضراتكم الحج الاقتصادي بتاع الناس المتوسط الحال والفقراء، الناس اللي جاية تحج الوقفة فعلا بقيت احتقر نفسي وهم واقفين يدعوا ربنا. حقيقة حاجة لا تتخيلها. وكم تمنيت أن لو سجلت لكم هذه المشاعر الدفاقة عشان تشوفها بعينيك مش عشان تسمعها بقى. ففي الحج الفاخر بقى عشان تعرف الموفق والمخذول. سبحان الله سبحانك ربي. أب جايب زوجته وجايب ثلاث أولاد دفع تقريبا ما يقارب من 500,000 جنيه لهم جميعا عشان يحجوا وعشان ربنا يهديله الايه الاولاد. فالولد طبعا متربي في جامعة من جامعات القاهرة مش الجامعات برضو بتاعت الشعب، جامعات الامراء والوزراء واولادهم وذويهم دون ذكر اسم الجامعة. فوقف في عرفة لما معرفش ينام كويس، وقف زعق لابوه بيقول له انت جايبنا هنا نعمل ايه؟ ايه الذل ده؟ لولا ان المخبر لي هو اخي الشيخ احمد ما صدقت هذه الكلمات لغاية لما شفت الولد بنفسي بقى. فقلت بالفعل الناس في هذا الموقف موفق ومخذول. ما تتعبش نفسك، اللي مش جاي هنا عشان يبقى موفق كل سنة وانت طيب بقى. حقيقة ما تتعبش نفسك خالص. سبحان الله، تقف بعرفة فتظهر لك وحدة الأمة ومساواة الأمة، وتتذكر وقوفك يوم العرض والحساب ويوم يبعث الناس عراة حفاة كما خلقوا أول مرة. لا تميز لأحد بمال أو جاه، إنما هو الإيمان والعمل الصالح. حينما تقف بعرفة فيخطب خطيب عرفة خطبة شافية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته المسمى بخطبة الوداع، حينما قرر النبي صلى الله عليه وسلم فيها كثيرا مما وصل إليه ما يعرف اليوم بمجلس حقوق الإنسان ومنظمة حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية. قرره النبي صلى الله عليه وسلم منذ أعوام مضت صلى الله عليه وسلم، قرره وبينه. فيقف الخطيب يفعل كما فعل النبي ويخطب خطبة جامعة، فإن استطاع أحدهم أن يذهب إلى مسجد نمرة ليستمع إلى خطيب عرفة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ الشيخ عبد العزيز أسأل الله عز وجل أن يجعله رجلا صالحا وأن يباركه وأن يحفظه، فأنا أحبه في الله. فيخطب خطبة جامعة في يوم عرفة ليذكر الناس بالله وليخبر الناس بما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم. فإن لم تستطع أن تذهب، لأن تقريبا على بعد 4 كيلو من الساعة 8 صباحا يقف الحرس ليصد الناس، لأن الناس لو دخلت هتموت بعض. ومن عجيب هذا الموقف ان انت على بعد 4 كيلو ما تستمع سوى تبليغ الناس للتكبير، يعني انت ممكن ما تسمعش الخطيب، الميكروفونات ما تسمعش. انت متخيل يعني 4 كيلو على ده غير المسجد، مساحة المسجد. ولكن تستحضر معنى وعجلت إليك ربي لترضى. هو قاعد علشان ربنا يرضى عنه. يعني هذا المعنى معنى جميل سبحان الله. التكبير في هذا اليوم يشرع لك أن تحمد الله وأن تكبر الله وأن تكثر من التلبية، ألا يفرغ لسانك عن التلبية والدعاء. آه من الدعاء في يوم عرفة حينما يقف الناس جميعا والكل يقف، والله هذا المنظر لا أنساه. والله دخلت على أمهاتنا في المخيم عشان بقى أستحث هممهم للدعاء، وكلما دخلت يعني كل فترة كده أجد امرأة رافعة يدها تقريبا 6 ساعات ما نزلتش إيديها. والله حاجة كانت من العجائب، عندها أكثر من 70 سنة. فبقول لها يا أمه أنت تعرفي الحج يبقى مبرور إزاي؟ قلت لها، قالت لي آه. قلت لها أول علامة من علامات الحج المبرور أنت تدعيلي وأن تدعو الله تعالى للإسلام والمسلمين. يا حينما رفعت هذه المرأة يدها فاستشعرت حقارتي والله، ولا أقسم بالله، وجدت امرأة فعلا متوطدة العلاقة والصلة بالله بكل ما أوتيت هذه المرأة. وقف كده بقول لها يا حجة عشان خاطري ما تنسانيش من الدعاء. قالت يا ابني أبشر بكلمتي، لأنني من كنت أقول لهم أبشر، فقالت على منهجك أبشر. يا فما سررت ببشارة كما سررت ببشارتها. توقف بقى كده في عرفة وتبص بقى تلاقي عمك الشيخ وحيد بالي لأنه كان معايا في المخيم، والدكتور عمر بن عبد العزيز، الناس الأفاضل دول بقى. تقف بقى وبالذات بقى في وقت غروب الشمس، تقف بقى في وقت كده اللي هو ايه من العصر للمغرب، شوف بقى الاجتهاد بقى. كل واحد بقى كل واحد يسأل الله تعالى من خيري الدنيا والآخرة بقى. كل واحد بقى شوف هو عارف يعني ايه، عارف بيعمل ايه. وتجد ما يعرف بالتعريف بعرفة، والتعريف بعرفة مشروع، وبغير عرفة بدعة. شوف سبحان الله، التعريف بعرفة أن يجتمع الناس قبل غروب الشمس فيدعو أحد الصالحين فيهم بمجامع الدعاء، وخبرك ويؤمن الإيه المسلمون. سبحان الله. والتعريف ده مشروع فين؟ على أرض عرفة. طب في غير عرفة؟ غير مشروع، بدعة على الراجح من أقوال أهل العلم. حينما وقف وكان اللي معانا في هذا الموقف أخونا محمد ابن الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي، وهو صوته حسن ونحسبه والله حسيبه من الصالحين، هو وأخونا الدكتور خالد أبو شادي، أخونا خالد أبو شادي كانوا معا. فوقف واجتمع أهل المعسكر 2000 نفر كده ولا أكثر، وقام أخونا بالدعاء. حينما تنظر إلى آلاف الناس فتجد الكل يبكي في لحظة واحدة. يا الله يا الله، والله العظيم هذا المنظر. تبص يمين تلاقي اللي بيعيط، وتبص شمال تلاقي اللي بيبكي، وتبص فوق تلاقي اللي عينه بتذرف بالدموع، والكل ليس له من هدف إلا شيء واحد، أن يدعو الله تعالى ويسأل الله عز وجل أن يغفر له. الوقوف بعرفة. وأنا أبشر إخواننا ممن طلبوا مني الدعاء، فلقد دعوت الله لهم جميعا جملة وتفصيلا بكل ما طلبوا مني بفضل الله تبارك وتعالى، وبفوق ما طلبوا مني، فأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنهم صالح العمل. بغروب يوم عرفة أول ما يغرب بها الشمس في هذا اليوم الفضيل تفيض أي تنطلق إلى مزدلفة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، اللي هو اللي احنا بنسميه المشعر الحرام أو جمح أو مزدلفة. وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. جميل، تروح بقى تتوكل على الله وتنزل. تخيل انت ان 10 مليون في آن واحد ينطلقون الى ايه؟ الى مزدلفة. ما شاء الله لا قوة الا بالله، مع ملازمة التكبير والتهليل حتى يبح صوتك، فأفضل الحج العج والثج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. واخد بالك انت ازاي؟ وتروح بقى والاوتوبيسات تتحبس. طب تخيل انت مثلا 100,000 حافلة تقل مثلا ما يقارب من 2-3 مليون، واخد بالك انت، وطريق المشاة قفل وبتاع، فتمشي قد ايه؟ 6 كيلو أو 7 كيلو على رجلك، ده انت تعبان. بس المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، لازم تروح مزدلفة وتمشي وتبص بقى على مين؟ على الحجاج بتوع جنوب شرق اسيا. يا الله يا الله، تلاقي الراجل عنده 70 و80 سنة ماشي ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كسة، وانت ماشي تسير تارة وتقف أخرى، تستريح تارة وتنطلق أخرى، تتعجب والله سبحان الله. تنطلق بقى حتى إذا وصلت، طبعا انت مضطرب بقى، لما توصل لحدود ايه؟ مزدلفة، وتبيت في مزدلفة، وهناك بقى لا في فاخر ولا في ايه ولا في عادة، كله هيبيت على ايه؟ هيبيت فين؟ على الجبل، على الحصر، على الحصر في التراب، والحج الفلاني ده يقوم دايس على رقبتك وهو ماشي وارد، وده يدوس على رجلك، ده وارد. 10 مليون في مكان، انت متخيل اللي انا بحكيه وبوصفه؟ سبحان الله. تجد رغم الظلام الدامس تجد الجبال كده زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو راح يفتح مكة، تجد الجبل كله ابيض، كله ابيض. طبعا المشعر الحرام ده ما تفكرش توصل له بقى الا ان تكون من السابقين الاولين، خد بالك، تقف بقى تصلي المغرب والعشاء وتقوم نايم. طب ما نصليش قيام ليل؟ لا، اي فايده دي؟ شوف بقى يسر النبي، عرف ان انت تعبت طول يوم 8 وجيت يوم 9 اجتهدت في العباده، فقال لك يوم 9 بالليل لازم تنام عشان انت عندك يوم الحج الاكبر يوم 10 يوم النحر في شغل، فتتعمل ايه؟ تصلي المغرب والعشاء في مزدلفه وتايه؟ وتنام، ما تقومش الليل. لا ما تقومش الليل، دي سنة. جميل، وبعد كده تصلي الفجر وتقف وتستقبل المشعر الايه؟ المشعر الحرام، وتقوم واقف كده بقى بعد ما تصلي كده الفجر وتدعو الله تبارك وتعالى عند المشعر الحرام، او تتجه الى القبلة في المشعر الحرام، واخد بالك، وتدعو الله نحوا من قراءة سورة البقرة. واحد يقف كده، ربنا كل هذا الوقت، اظهار منك للافتقار والذل. يبقى من مقاصد التشريع التي ننتفع بها ايها الكرام في مسألة المبيت بمزدلفة اظهار الافتقار والذل لله. رئيس الوزراء والرئيس السوداني والرئيس اللبناني والرئيس الاماراتي والرئيس مش عارف مين واقف فين؟ واقف فين؟ في مزدلف. يبيت كده على الحصوات. قال لا، طب ما ينفعش نزله الحصى، ما ينفعش انه جبل، هتزله ايه؟ ومما يعني يشكر للرئيس السوداني هذا العام انه نزل فحج فطاف على غير هيئة الرؤساء، نزل في مجموعة حرس بس حواليه وطاف مع الناس وسعى مع الناس، على خلاف التنين اللي بيوقفوا لهم المسعى ويوقفوا لهم الطواف لغاية لما البهوات يخلصهم وبعد كده ايه يبدأ طواف الملايين. الراجل نزل بكل تواضع، راح فعلا اعتمر مع الناس وحج مع الناس، ولولا ان يعني في شوية حرس حواليه ما كانش الناس ايه عرفت ان ده الرئيس السوداني. جينا اليوم النحر اللي هو اليوم العاشر من ذي الايه، من ذي الحج. اليوم العاشر ده جميل، عندك اعمال في اليوم العاشر. اول عمل ايه؟ اول حاجة الذهاب الى منى، تقوم على طول يعني ما تخلص لما تشرق الشمس تبدأ في ايه؟ في الذهاب الى منى لترمي جمرة العقبة. اخذ بالك، ترمي سبع حصيات. طبعا من الاخطاء الشائعة يقول لك احنا بنرمي الشيطان، هذا غلط، وإنما شرع رمي الجمار لذكر الله تبارك وتعالى. ترمي الجمار سبع ايه حصيات، شايف الحصيات حاجة كده، عارفين انتوا عارفين البسلاية، اكبر حاجة بسيطة كده مش طوبات، ترمي سبع حصيات. انا شفت حاجات غريبة، يعني في فرق بين الحصاة وبين الطوبة او الزلطة، ما قلناش سبع زلطات ولا سبع طوبات، لان ممكن واحد يبقى واقف عند الحوض هو ونصيف، يبقى واقف مثلا طويل شوية كده واخد بالك انت، وتلاقي هو ونصيف. لا، سبع حصيات، حتى لو خبطت تبقى حاجة ايه، يعني انا نالني من هذا الشرف يعني. سبع حصيات ماشي، ترمي، بعد ما بترمي بتذبح الهدي، ما بنذبحش واحنا نعرف نذبح، بتوكل، وبعد كده تحلق، وبهذا يتم التحلل الاول. يبقى تخلع بعد كده لباس الاحرام وتلبس بقى ايه قمصان، ويجوز لك ان تلبس قلنصوة والكلام ده، وبعد كده تذهب بقى الى مكة، الى مسجد الكعبة البيت الحرام، الى الحرم، عشان تعمل طواف الافاضة، وبعد كده تسعى عشان انت حاج متمتع. خلصت كل ده فقد تم التحلل الثاني، يبقى يحل لك كل شيء من محظورات الاحرام حتى النساء. وبعد كده ترجع تبيت فين تاني؟ في منى. انت اخدت بالك شفت الكلام ده كله فين؟ انت اخدت بالك من اللي انا بقوله؟ لا، وبعدين بقى انت انت ما بتتكلمش في ان انت طالع من مسجد المدينه لاول الشارع، انت ممكن تبقى المسافه دي بسيطه جدا لو الشارع ايه فاضي خمس دقائق، انما لو حطينا 10,000 واحد في الشارع الزئ ده اهو، هتوصل لاول الشارع امتى؟ بعد ساعه، بعد ساعتين، صح ولا كلامي غلط؟ تخيل انت 10 مليون بقى، 10 مليون. عشان كده يوم الطواف في اليوم العاشر كان الطواف بيمشي بقوة الدفع، الطواف كده في اليوم العاشر كنت انت بتمشيش، انت بتتزق، واخد بالك انت ازاي؟ سبحان الله. ليه كل ده؟ علشان النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام. تطوف بقى وبعدين ترجع تاني تبيت في منى. ليه تبيت في منى ما تبيتش في الفندق؟ ليه ده احنا تعبنا؟ ليه؟ عشان النبي عمل كده عليه الصلاة والسلام. ترجع وتبيت في منى، خلصت الساعة 11 بالليل، تبيت 12 بالليل، اول ما تخلص ترجع هناك وتبيت عشان تبدأ ترمي الايه الجمرات. سبحان الله. شوف انظر بقى لما كده تذبح الهدي، قالوا والذبح للهدي تعبير عن الفداء والتضحية الرمزية التي تذكرك بموقف الفداء الذي وعاه سمع الزمان ولم يتكرر منذ عهد خليل الله إبراهيم وولده البار الوفي إسماعيل عليه السلام. يعلمك الذبح أن تنصر أفضل قضية على ظهر الأرض وهي قضية الإسلام، وأن تضحي من أجلها بالغالي والنفيس. راجل حاج طالع من بيته معوش إلا 1000 ريال، يدفع 400 ريال للهادي، والستمية دول ممكن لو عمل محظور ولا بتاع يقول له عليه دم كمان يبقى 400 زيهم. تخيل انت بيعمل كده ليه؟ وعجلت اليك ربي لترضى. دي تتعلمها النهاردة لما يكون معكش الا 10 جنيه، وشايف 2 زملاتك وحشين ما بيصلوش، فتقوم انت جايب له سي دي ب2 جنيه، والتاني جايب له سي دي ب2 جنيه، بقى 4 جنيه، وتجيب لهم بعد كده مش عارف بستليتين بالجنيه بقوا كام؟ 5 جنيه. ازاي حصل الكلام ده؟ حصل الكلام ده من باب وعجلت اليك ربي لترضى. ما شاء الله. هذا الذبح للهدي. وكذلك مما يستفاد ايضا من رمي الجمرات ان تجتهد غاية الاجتهاد في احياء شعيرة الذكر. كان نبيك صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك مطواعا، عليك متوكلا، بك مؤمنا. الله. تعرف لك ذكرة يعني ايه؟ يعني ايه ذكرة؟ كثير الايه؟ كثير الذكر. عشان كده النبي قال عن ايام منا، قال ايام منا ايام اكل وشرب ونوم، ولا ايام اكل وشرب وذكر. كان من نصائح شيخنا أبي عمار وحيد بالي في هذه المناسك أو في أثناء رمي الجمرات، لا تكثر اللغط ولا تجادل، واستثمر وقتك هنالك بكثرة الذكر ليرفع ذكرك عند الله أنك من الذكارين. انطلقنا واجتهدنا وأزلنا الهموم. الذكر ده بقى بيبدد الهموم وبيخلي كده نفسيتك جميلة هادئة، بما يعرف في علم النفس بالسلم النفسي. بيحصل السلم النفسي، فتروح بلدك أو تروح بعد كده من منى وانت هادي، واخد بالك؟ تيجي بقى هتروح عشان هتروح بلدك، يشرع لك طواف الايه؟ الوداع، اخر عهدك بالبيت الطواف، واخر عهدك بمكة الطواف. ولن تستطيع ان تتمالك مشاعرك ايها الاخ الكريم في هذا الطواف. اي طواف ممكن تتمالك مشاعرك فيه الا في طواف الوداع. خلاص، احساس انك ستنطلق وستبتعد وستكون هناك فرقة. الله أعلم هل ستأتي بعد ذلك أم لا. يحكي الشيخ محمد حسان حفظه الله تعالى أن رجلا غنيا قال له في يوم التروية وفي صبيحة يوم عرفة، قال له مش عايز حاجة يا شيخ محمد من مصر؟ قال له مصر؟ قال له ان شاء الله ما احنا هننزل مع بعض. قال له لا، انا ماليش مزاج حج السنه دي. الراجل ده اتجنن، ده انت بدات خلاص فعلا في ايه؟ في النشك. لا ماليش مزاج. قال له ما انا كل سنه باجي بفلوسي، انتوا اخدتوا بالكم؟ كل سنة باجي بايه؟ بفلوس. قال الشيخ: فذهب وانطلق وفي المطار مات. في المطار مات. فالعجب سبحان الله ان هو قال كلمة ايه؟ انا باجي بفلوسي وكل سنة. فاستكثر على نفسه الخير وهو قد ظن انه قد اشترى الحجة بالقبول. انا دافع 70-80 ألف تمن حاجتين: حجة وقبول. مش تمن حجة بس، حاجة غريبة. سبحان الله يا رب العرش العظيم. تقوم وتنطلق وتطوف بالبيت، وحينها ترتبط بالمشاعر والشعائر والقيم والضوابط للتغيير إلى الأفضل ونشدان الأكمل. ولن يكون ذلك إلا إذا عاهدت الله تعالى بعد حجك أن تغير نفسك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لن يعود الحاج بذنب مغفور وسعي مشكور إلا بهذا، فإن حقق هذا عاد كيوم ولدته أمه. يبقى إن وصل للي أنا بقوله ده، عاد كيوم ولدته أمه. هناك فوائد للرحلة أذكرها لك إن شاء الله عقب الصلاة. هذه الفوائد تعتبر هي جماع كثير مما رأيته، وقد كتبته هناك في منن وما أدراك ما منى. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله تعالى نستأنف مسيرتنا بعد صلاة العشاء سائلا الله تعالى التوفيق والهدى والسداد والرشاد. أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إليكم هذه الفوائد السريعة لهذه الرحلة الكريمة والتي وقفنا مع بعض المشاعر في أثناء أداء المشاعر. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الحج بعد الحج والعمرة بعد العمرة. هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه، ولا يقدر عليه غيره. الفائدة الأولى التي يعني انتفعت بها ونفعني الله تبارك وتعالى بها أيها الكرام، هي تعميق توحيد الله عز وجل. حقيقة أيها الكرام، ما من منسك من مناسك الحج إلا وهو يعمق هذا المعنى الجميل الجديد توحيد الله تبارك وتعالى. سواء كان هذا المقصد مقصد ظاهر أو مقصد باطن، فأولى فوائد هذه الرحلة أنك تتعلم توحيد الله عز وجل يعني بشكل عملي. الفائدة الثانية: تتعلم إجلال الله. استحضرت حقيقة أننا بحاجة إلى مؤدبين، المؤدب أي المرب، لا سيما في ظل الظروف التي نحياها اليوم. نجد كثيرا من الناس فعلا بحاجة إلى مؤدب أو مرب. الأخلاق العامة بحاجة إلى نوع من أنواع الضبط. نسأل الله عز وجل يعني أن يهدينا وأن يصلحنا وجميع المسلمين. المعنى الثالث أو الفائدة الثالثة التي انتفعت بها في هذه الرحلة: قيمة العلم وخطر الجهل. كل أنواع الجهالات والبدع التي سمعنا عنها وقرأناها رأيتها، طبعا تجيلت 10 مليون من كل بلاد العالم، اللي عنده بدعة واللي عنده ضلالة واللي عنده زيغ واللي عنده كل ما على عينك يدك تلاقي السني والصوفي والشيعي الرافضي وكل اللي انت عايزه هتجده فين؟ تجده هناك. ووجدنا المتشددين منهم والعوام الذين يقلدون دون معرفة الأدلة. حقيقة أدركت قيمة خفية ألا وهي قيمة العلم وهي غير خافية عليه. فالعلم يستضاء به في الظلمات والقيامة إذا كانت الأيام أيام فتن. حقيقة يعني قيمة العلم. القيمة الرابعة قيمة أهل العلم عامة وأهل العلم في مصر خاصة، ليس تعصبا ولا تحزبا لمشايخنا، إلا أننا أدركنا قيمة والحمد لله، فأنا أعرف قيمة كل شيوخنا، ولكن يزداد حبك للعلماء والمشايخ إذا رأيت العالم كله يجله. يعني الشيخ محمد حسان حفظه الله يحدثني، هو طبعا الشيخ اتفاجئ، هو كان شيخ محمد حسان حفظه فقول، وقال لي في مخيم اسمه مخيم شركة كويكي، قال لي أنا أعلى العيلة في الحرم البدني. قلت له ما الملائكة يا مولانا جميل؟ الملائكة يا فكان هذا المخيم مخيم المبارك الشيخ أبو إسحاق شفاه الله تعالى وأمد في عمره على طاعته، والدكتور محمد بن عبد المقصود، والشيخ محمد حسين يعقوب، والشيخ محمد حسان ده حضرتك انت ازاي الجامع مشايخ والدكتور الثاني والثالث الكلام على الكبار. وجدت مثلا واحد الشيخ محمد حسان والله ليس تعصبا، انا اقسم بالله يعني يحكي لي الشيخ في الحرم البدني، ده غير اللي انا شفته بقى في منى وبتاع لان احنا ما اتدخلناش الا في منى، يحكي لي انه في الحرم البدني الشيخ دائما يدخل هناك ملثم، يعني ياتي ملثما. طبعا ظن من الشيخ ان الشيخ محمد يعني ما شاء الله مش عارف انه قمر، يعني لو مشي حتى عمل ايه هيقع، بس يعني هو بيخفف يعني. فبيقول سقط اللثام من على وجهه في اثناء الصلاه في المسجد النبوي، فكاد الشيخ ان يموت. اجتمع تقريبا نصف الحرم المدني حوله، وما اخرجه من المسجد النبوي سوى الشرطه. لا بس في فرق. فحقيقة يعني هذه حقيقة ايه جميلة. تذهب الى من الشيخ يدخل المعسكر، المعسكر هادئ ولا فيسمع فقط ليلة الناس نايمة ان الشيخ محمد حسان في المكان الفلاني، فتجد المعسكر وكأننا في رمي الجمرات، كله طالع يجري والناس طالعه تجري رجاله وحريم. يدخل الشيخ المكان فيعني تجد شيئا عجبا، بل رأيت انا شيئا عجبا، رأيت ان كبار اغنياء مصر يقبلون يداه، وهذه لا تحدث من هؤلاء. الثوري راجل الا من رحم الله من هؤلاء، فاهم ان هو شاري الدنيا بالعليه صح ولا لا، ويقدر يشتري الدنيا بالعليه. ان هذا الرجل ينزل مسير الشيخ، هذه دلاله على عمق حب هؤلاء للدين في شخص هؤلاء العلماء. طبعا ساحكي لكم أني وأنا في المسجد الحرام استوقفني أناس كثيرون، حتى أن إخواننا الذين معنا في الرحلة تعجبوا. أنت لا تطلع في التلفزيون ولا في الرايات، وأنا بفضل الله واخد بالك اشمعنى يعني البلد كلها متحدة هنا، طب هنا بيوقفوا أي واحد يحط ناحيته على أساس شيء، إنما هناك
الحريق يعني بيبقى ايه يعني شاذ شويه. وكثير من هؤلاء يظنون انني ابن الشيخ محمد من الناس. واخد بالك انت ازاي؟ واي حد كان يسالني انت ابن الشيخ؟ اقول له اه انا مش ابنه ولا ايه؟ انما انت بضعف منه. فجاءني تونسي شاب تونسي. هذا الشاب التونسي يا اخواني يقول ارجو ان تفهم كلامي على محمل جيد. خير في ايه؟ قال والله انا في تونس كنت زي الشباب عربد وضايع وكلام من ده، حتى وفقني الله تعالى لقناتي الرحمة والمنى والتزمت واستقمت على توجيهات الشيخين محمد حسان وإسحاق الحرمة وأطلقت لحيتي. وإعفاء اللحية في تونس يعني السجن، هكذا يقول الأرض. وقصرت ثوبي ولباسي القصير هنالك يعني لباسا طائفيا يوجب السجن، عشان تعرفوا ان احنا هناك في رحمه يعني. واخد بالك انت ازاي؟ حال حكيم، حسبنا الله ونعم الوكيل يعني. فقال حفظت القران من اثر كلمه الشيخ ابي اسحاق وختمتها، ثم سافرت لاطلب العلم في المسجد النبوي ومنه الى الجامعه الاسلاميه. وهناك توجه من قبل بعض المشايخ هناك لا يحبون المشايخ المنام، واذا سئلوا عنهم يقولون والله دول مش مشايخ ومش عارف ايه والكلام ده. بيقول انا اتبرجيت ومش عارف اعمل ايه، مين اصدق؟ انا مش مصدق ان المشايخ دول مش مشايخ، ومش مصدق ان الناس دي مبتدعه وضالين. انا موقن ان الناس دي على حق. الاخر من كبر. فاحسست ان هناك عددا من الشبهات يود ان يطرحها، فيعني بفضل الله طرح الشبهات وقمت بالرد الوافر فيما اتاني الله عز وجل من فضله حول الشبهات وحول مشايخ الدعوه في مصر. فقام يعني متهلل الوجه وهو يبكي، يقول لي هذا ظني به. فعلمت ان لمشايخ مصر مكانه راسخه في قلوب المسلمين. قال حدث ولا حرج عن مشايخ مصر ومكانتهم في قلوب الافارقه والاماراتيين، بل وفي كثير من انحاء المملكه العربيه السعوديه. التقيت برئيسي إدارتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة والمدينة، الدكتور خالد السبيعي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة في المسجد الحرام، والشيخ إبراهيم الغامدي رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة، جزاهم الله خير الجزاء. طبعا أحسنوا استقبلنا ويعني ضيفونا بخير ما يقوم به يعني المضيف. فوجدت حبا غامرا لهؤلاء المشايخ واحتراما كبيرا، بل لا اكذبكم انني ما دخلت الى مكان فذكرت هذه الاسماء المحترمه الا وفتح الله بها قلوب هؤلاء. يعني تدخل للشيخ سعيد بن مسر فيسال له الشيخ علي ده تلميذ الشيخ محمد حسان، ألمح في عينيه الحب والتقدير. فهذا إخواني يعلمنا هذا الدرس أن نجل هؤلاء وأن نحترمهم وأن نحترم علمهم وأن نحترم طلابهم. دي قضية مهمة وهذه من بركات الرحمة. طبعا أنا مش عايز أتكلم عن مدى احترام اهل العلم بعضهم لبعض في بالنسبه لمشايخ مصر، مش مش عايز اتكلم عن المشايخ اللي انتوا متعرفوش ان في مشايخ انتوا متعرفوش لو اتكلمت عنهم ممكن تعرفوش. يعني مثلا لو اتكلمنا عن الشيخ عبد المحسن عبد الناصر البدوي ما تسمعوش عنه الا من رحم الله. الراجل يقوم قايم يبوس راس الشيخ ابو بكر الجزائري مثلا في المسجد النبوي لما بلغه ان احد طلابه وصم الشيخ ابو بكر الجزائري بكلمه. مش عبد المحسن عبد البدوي ده حاجه يعني ايه جبل من رعيل الشيخ عبد العزيز بن باز المدرسه الاولى بدا كده. طبعا الشيخ ابو بكر الجزائري ده انتوا عارفين قشطه. اسمع لما استمع كل شعر اصفر وشه ما شاء الله ابيض حواجبه بيضاء ايده كله ابيض ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله لا قوه الا بالله. شاء الله في الجزائر واخد بال حضرتك انت ازاي حاجه رائعه. والرجل لا يفتر عن الذكر قط في رحله من رحلاتنا الرحلة التي قدم فيها كتاب مثل المرض وسبحان الله التقدمة دي كان لها سبحان الله والله سبحان الله نخليها دي بعيدة عننا. المهم جالست الشيخة الجزائرية حفظه الله وشفاه فجالسته من المغرب إلى العشاء وهو الشيخ هذيل من المسجد النبوي جزاه الله خير الجزاء. فيحكي لي الشيخ إدريس الدكتور إدريس عبد الفتاح وهو مدير أعمال الشيخ أن الشيخ لا يصلي إلا في الصف الأول منذ 50 سنة. وتيجي أنت تقف في مكان معين الحرس يمنعوك يقول لك ده مكان الشيخ أبو بكر في الصف على إثم أنه كان يتخلف عن الصف الأول وكان يصلي مثلا في مسجد قريب والشيخ قعيد. لو تخيل واحد عنده 60 سنة قعيد فبيقول إنه نام فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم معاتبا في الرؤيا وقال له يا أبا بكر كيف تكون في بلدي ولا تصلي في مسجدي. فعاهد شيخنا الجزائري نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون مقيما في الصف الأول. حاجة يعني حاجة وناس ما شاء الله. طبعا يعني من بركات هذه الرحلة أرجع لما كنت أصلي عشان ما تفضحت مدى إجلال أهل العلم بعضهم لبعض الناس هنا في مصر. الشيخ محمد حسن لما طبعا شافني أخذني رحنا للشيخ أبو إسحاق الله يشفيه ويعافيه رضاش يتحرك تماما الله يشفيه لا يتحرك تماما. ولقد أصبت بشيء من الغم حينما رأيت الرجل بهذا الحال في قمة مرضه. يعني عايز يتحرك أعزكم الله يعني يمشي كده يعني يمسك الحائط عشان يمشي مثلا من هنا لهنا. الله يشفيها كان يمتع المسلمين بحياته. فتمتع بقى بالألم لما الشيخ محمد حسن يجي إلى المخيم الذي يشرف عليه الشيخ أبو إسحاق فيدخل يزور الشيخ أبو إسحاق ويتكلم معه ويدعو له ويقبل يده. يعني أنا كان نفسي طبعا بس جات اللقطة بسرعة كان نفسي صلاته تقبل يده والشيخ أبو إسحاق ينهار حتى يعني بالكلمات العامية يقول له أنت بقيت درويش. قال له أنا معاك درويش يا مولانا أنا متيم في حكم بالألفاظ يعني. ثم قام الشيخ أبو إسحاق مستندا على الشيخ محمد حسان معتمدا عليه بعد الله وقدمه. شوف بقى المشاعر الجميلة حينما ترى هذا المنظر البديع وحينما يذكر الشيخ محمد حفظه الله المسلمين فما منهم من أحد إلا وهو باكم. وتنظر إلى الشيخ أبي إسحاق فينهمر في البكاء. لا زلت أذكر هذا الموقف الجميل. سبحان الله، حب جسيم وحب عظيم لأهل العلم بعضهم البعض. انظر بقى للشيخ أبو إسحاق وهو يقدم الدكتور محمد عبد المنصور عفيف، ثم يقدم الشيخ محمد حسين يعقوب، ويقدم أهل العلم والفضل. هذا كله إن دل فإنما يدل على ماذا؟ فإنما يدل على حب أهل العلم بعضهم البعض. نسأل الله أن يحفظهم وأن يباركهم وأن يقطع ألسنة المحاربين له، وولي ذلك والقادر عليه. الفائدة الخامسة دي هنتهي الخامسة، لا الخامسة الخامسة خلينا في الخامسة. الفائدة الخامسة بركة الاجتماع والصحبة والدعاء. طبعا ما أجمل أن تكون في صحبة دينة. تخيل أنت بقى معاك عن يمينك أخوك أحمد جلال وعن شمالك أخوك عبد الرحمن الصالح، عايز صحبة إيه كمان؟ ناس فضلاء كرام، نسأل الله أن يباركهم وأن يزكينا وإياهم وأن يعيننا وإياهم على الخير. ثم تنظر إلى كبار السن وإلى الشباب فتجدهم متعاونين متحابين في الله، يرجون رحمة الله ويخشون عذابه. من أجمل فوائد الرحلة قيمة الصحبة والتعاون، قيمة الاجتماع، أن يجتهد كل منا أن ينزل على رأي أخيه ما استطاع إلى ذلك سليم. لا أزعم أننا نزلنا في كل قول على رأي واحد، ولا يزالون مختلفين، لأنه ممكن يبقى في اختلاف سائر. يوم الطروية مثلا الشيخ أحمد جلال قال أنا سأبقى مع الناس وأنا أفضل أن تبقى معه، قلت له لا، رسول الله أحب إليك والنسك أحب إليك، فأنا أذهب إيه للطروية. أخذ بالك ماشي، ده يعلمنا حاجة اسمها سعة الصدر واحترام بعضنا البعض. إن ما كنتش هتنزل على كلامي مش هحترمك ومش هسمع كلامك، ينفع كده؟ الخلق الذميم ده لا، لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا أبدا. فبركة الصحبة والتعاون، بركة اجتماع المسلمين، من أجمل ما رأيته في موسم الحج. صراحة يا إخواني أجمل شيء أن ترى أمة الإسلام مؤتلفة. هناك مسجد كل الناس واقفه تصلي، حتى الشيعه واقفه، صحيح هم بيعيدوا الصلاه بعد الصلاه؟ خد بالك انت ازاي، بس مش قصدي كده، قصدي انهم ايه؟ كانوا قبل كده بيخرقوا الاجماع، كانوا بيخرقوا ما بيصلوش اصلا. فطبعا بقى عايزين يعملوا التقيه او ايه؟ او التقيه، ها؟ قال لك ايه؟ قال لك ليه بنصلي ونادي ايه؟ قصه جميل. بركة الاجتماع، أن تجتمع الأمة على إمام، أن تجتمع الأمة على مرجعين، حتى اللي بيشز كده بيشز كده إيه؟ ويدخل كده في الزواج، إنما جماهير المسلمين ماشيين على إيه؟ على نظام واحد. دي بركة يا جماعة مهمة، لهذا يجب أن نحيي فقه الوفاق بين أبناء الملة الواحدة، لازم نعمل على توحيد الجسد الواحد لنحيا بشعار أمة الجسد الواحد. وقد إخواني هذه نقطة مهمة جدا، أرجو أن نجتهد فيها غاية الاجتهاد وأن تكون واضحة لنا. الفائدة السادسة أن الحج تمرين على إزالة أمراض القلوب. العج كل واحد هنا في بلادنا احنا قطع لحيته أو قصر ثوبه أو حافظ على الصلوات، واخد بالك أنت إزاي؟ أو حفظ آيتين من المصحف، يظن في نفسه أنه صار مثل الإمام مالك ولا خالد، إمام مالك مين؟ ده إمام مالك ما كانش عنده ولا قوه. أنا عندي لا قوه. أنا أدوس على الزر أجيب اللي مش عند إمام مالك. شوف الحب. حينما تذهب إلى هذا البيت العتيق فتجد شيئا عجيبا. تجد أنك تريد أن تنزل قبل الفجر بأربع ساعات لقيام الليل، وأنت تظن في نفسك أنك قد فعلت ما لم يفعله أحد، فتنزل فتجد أنه قد سبقك إلى بيت الله أكثر من منه. إيه اللي يحصل لك؟ حف! يكون الناس ميتة ولا إيه؟ في يقول والله أنا إيه أصلي الفجر مثلا يوم الجمعة، أصلي الفجر وأطوف عشان أنت إيه الناس هتبقى بقى مرهقة وبتاع عشان تنام عشان إيه؟ عشان جمعة يطوف معاك ثلاثة من تفضل تقول طب والله العظيم لعب من صلاة من 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 شروق الشمس لغاية صلاة الجمعة تبص على الحرم البيضاء فتتعلم هذا الدرس أن ينتفي عنك العجب أنك في كل طاعة وجدت سباقين مهارك إلى الله فتتعلم دي بقى إن على مستوى العالم في ناس سبقينك وهيظل سبقينك مهما تعمل فتتواضع وتعرف أن الله قد يجبرك إن خلصت من آفات قلبك. وصل لي دي مهمة مهمة أوي والله. رقم سبعة أن الحج يزيل الطبقية. الناس اللي جايه تحج وربنا طبقية ما بتبصش بقى يمكن تقول انت مين يا امين لا يا امين بتروح كمان فين بقى؟ بتروح فين؟ بتروح في الحج السعودي والمصري المصري والجزائري مفيش النعارات الجاهليه وصلت ولا لسه يا جماعه؟ امين فتزول كل الفوائد فامنا سألت نفسي سؤال هل يمكن أن تتوحد الأمة ثم أجدت نفسي مسرعة نعم يمكن أن تتوحد الأمة وفي الحج أكبر مظاهر الاتحاد والوحدة تاسعا التعارف والتحالف واكتساب أصحاب وأصدقاء ومحبين في الله تيجي تصلي تراك ما تصلي تلاقي واحد فيهم يقول السلام عليكم هو مش فاهم بس بيضحك يعني ايه كما يقول اللغه او الخطاب هنا يبقى خطاب بالايه؟ بالعين هو فاهم ان انت بتحييه بس هو مش قادر يقول كان يسبيك عربي طبعا كان يدخل معايا كان يسبيك انجلش هم ما بيقولوا ده انا ما اعرفش فتتعجب في صلي الصلاه بعدها مثلا في صف ثاني فيقعد جنبك واحد سوداني السلام عليكم حياكم الله الله يكرمك أخي من أين؟ من مصر حي الله مصر جزاك الله خيرا نسأل الله أن يباركك جميل جميل قوي أن تعيش هذه المعاني في صلي هتلاقي واحد فرنسي يا إخوة بقى بتوع بقى أوروبا دول أخ حيته ما شاء الله لا قوة إلا بالله وما شاء الله غطرة وما شاء الله لا قوة إلا تقصير ثياب وما شاء الله ايه ده تتعجب جدا بص على كل اخ الأخ لو عنده شعرتين ما هينشين يقوم كأنه عار عين دري. أخ لابس لي بنطلون أو بنطلونات جينز سيئة ولابسين بضيخات ولابسين إيه ده يعني؟ بص على الأخ الثاني ما شاء الله شوف السنة السنة الحقيقية هتقول تعالوا علموا الناس العظيمة تعالوا علموهم إن الإسلام مظهر وجوهر مش زي الأستاذ اللي بيقول إن السلفيين ما بيهتموش إلا بالمظاهر بس الإسلام مظهر وجوهر الإسلام مش فيه قصور ولبان كل لبان اللحية دي من اللبان عشان تتميز بيه لبسك ده من اللبان عشان تبقى راجل مميز كراجل مسلم صح ولا لا؟ يبقى كل اللبان مش حاجه اسمها في قشور نرميها في الزباله ولبان ما سمعناش اللي بيقولوا ان اهل السنه دول بيقولوا قشور ولبان ما سمعناهوش بيقول الشباب اللي لابس بناطيل سقطه دي حاجات ايه؟ ما سمعناهوش قال كده صح؟ ما سمعناهوش قال ان البنت اللي واقفه في مطار القاهره الدولي بتشرب سجاير ولابسه لبس لا يليق دي كده بتسيء لسمعه مصر ما سمعناهوش قال كده ليه ما قالش كده؟ عشان دي الحاجات دي بتنعنشه معلش اتروق دي حريه شخصيه خلاص يا سيدي خلونا يا سيدي اقليه وخلونا داخلين في النخل داخل ايه؟ ظل ايه؟ ظل نفس الحريه صح ولا لا؟ سبحان الله رقم 10 من فوائد الرحله انني تعلمت قيما كنت اقرا عنها وأدعو ذلك ولم أشعر بذلك مثال ذلك تعلمت قيمة في ديننا أصيلة تعلمت قيمة العفو إزاي إن سبحان الله الشيطان بيلعب هنا بينا لعبة وحشة أوي ولكن رضي بالتحريج بينهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيقول مثلا عبد الله ماشي يبص لي يقول له الواد ده بيبص لي كده ليه؟ دي حقيقة ما هي الشيطان كده شو هو ممكن الأخ عبد الله قلع النظارة وده مثلا عندك لو قلع النظارة ما بشوفش كويس إلا ما الأخ يقرب يبقى وشه في وشي أنتوا معايا يا إخواني؟ فأنا مش شايفه أصلا أنا شايف بني آدم ماشي بس مش عارف مين يعني ملام حكم مش واضح الشيطان استغل دي فعمل ايه؟ فرق بينها قيمة العفو اتعلمتها هناك واحد يزغلك في الطواف عاد خالص اخوة افارقة ربنا يديهم الصحة ويحفظهم يا رب بيقوموا داخلين هما بيخشوا بيها ما شاء الله النساء وسطهم وهما بيخشوا بقى ايه؟ بيدخل هما نصيبهم بقى اللي يقف قدامهم هو نصيب ان شاء الله ربنا يحفظهم فالقطر ماشي لو انت مشيت اتفرج ففي بقى ناس بت ايه؟ بتزق تعب في الرحله راجل كبير مثلا هنرمي قبل الزوال ولا بعد الزوال؟ لا رمي الا بعد الزوال، بس الشيخ ولد قبل الزوال، كلامنا غلط، انت ما تفهمش حاجه قال. حصل. واعتبر بس. يلا كمان. ربنا يبارك. القيمه دي يا اخوانا لو وجدت في حياتنا لحسنت اخلاقنا. قيمه العقل. استفدها انت بقى هنا. الاخوه الفلانيين في المسجد الفلاني بيتكلموا عن الله يسهل الله يصلح ما كان لله سابقا ايه الشيخ فلان ما تقدر له من ذوق ربنا يغفر له وياه. وجزاه الله خير. ما قال الشيخ برضه الله يفضل الأمة جزاه الله خير. وبص ده يعمل في قلبك يريحك لما يبقى قلبك مستريح يحصل عندك نضوج إيمان. إذا طول ما قلبك مشحون بالمشاحنات والبغض والكراهية الإخوة الفلانيين احذر منهم الشيخ فلان ما تسمع لهش أنت فاهم إزاي؟ فلان في غيره وصلت له إيه اللي يحصل قلبك؟ إيه اللي يحصل قلبك يا إخوان؟ يجيله سكتة سكتة إيمانية هي دي تتعلم قيمة العفو أن تعفو تقول اللهم إن لي مظالم بيني وبينك ولي مظالم بيني وبين خلقي وقد عفوت عن خلقك لتعفو عني. قيمة جميلة تبقى واقف كده بتدعو خفيف قلبك ده كده طاهر أبيض. تعلم هذه القيمة وبها سيحصل كل حضارة. تعلمت لذة البذل للدين. انت مش متخيل ان انت تتبع او ممكن ما تتبعش. ممكن تبقى في الحرم مثلا فبيحصل ايه مثلا العمال يبدلوا الايه اللي هي الاماكن الاحذية عزكم الله هتقعد تدور في المكان بتاعك ما تلاقيش تدور على مقلب الزبالة ما تلاقيش توكل على الله يفهم تمشي بعد صلاة الظهر دي على الأسفل ربنا ما يكتب عليك وده يعرف قيمة بذل الحكومة إن هم عاملين لك بلاط لا يتأثر لا بالحرارة ولا بالبرودة وحطيت تحت البلاط زي إيه؟ زي شيء يرطب بحيث إن البلاط يفضل بدرجة حرارة معينة لا تؤثر عليك ما تنضجش إذا نضجش. لذة البذل عارف عايز تشوف كميات مصاحف مش عارف كتب وحاجات يتقطع نفس بس لله عالي خالص. يعني الحته دي مهمه ان تبذل للدين مش عشان ترضيني ولا عشان ترضي الشيخ فلان. انت بتبذل للدين علشان ترضي الله فتتلذذ بهذا الرضا. دي نقطه مهمه يا اخوان الاخوه الغاضب عرفوا ان دي درس. فانا كلمتهم قلت لهم كل واحد مره جاي مع 10 هو عشان في علاقه بينه وبينه عايز يدخل العشره عشان يوريه ان هو ايه جاب العشره او تعب لف ووزع عمل عشان ايه يرضي. ده غلط. انت لازم تتعلم ان البذل فيه لذه ومش هتحصل اللذه دي الا بالتعب. انت تنام على السرير كده مش قادر وتصحى الصبح يبقى عندك بعد صلاه الفجر هتقابل مش عارف مين وبعد صلاه وهتقابل هتروح المستوى ده هتقول شوف لذة البذل للدين. حزب 12 عطاء الأمة بلا حدود. حقيقة تتعجب يوم الاثنين عشرات الناس خد يا عم عايزين يا جماعة نفطر الصائمين كل واحد يفطر الفقير والغني خد يا عم عشان تجيب لهم طنور ونفطر الناس. الوجبات مش عاجبه بعض الحجيج يقول لك حاضر وياخدها منك وينزل خفيه كده ويديها للجماعه الباكستانيين او الجنود او الناس الفقراء اللي قاعدين افترشوا الحرم يديها له. عطاء بلا حدود الكل يتنافس فيها. تبقى وقت الأميرة الفلانية عاملة جزا الله خيرا سقاية مليون إزازة زمزم معبأة آلية وتتوزع تطلع بعرفة فاعل خير جايب حافلتين، كل حافلة مثلا فيها 10 طن أكل، تدخل خطوتين الأمير فلان جاي مش عارف إيه، إيه ده؟ إيه ده؟ طب الناس دي بتعمل كده ليه؟ شوف بقى لما واحد بقى يكون فاهم قول الله عز وجل، مثل الذين يملكون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنوات في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والله واسع عليم. تتحكي حاجات عجيبة. تبص عليه تنزل بقى كل واحد بقى ماشي ما شاء الله، ايه اللي مثلا شايف الجماعة اللي هم الفقراء بتوع مكة يديهم عطاء عطاء جميل. تيجي مثلا تركب مع واحد من اخواتك، فاحنا عايزين نروح مثلا نجيب حاجة، نجيب كتاب ولا بتاع، والله ما تحاسب. تنزل تحلق مع ناس يقول لك والله مثلا، هو يفعل هذا لله ابتداء عطاء بلا حدود سبحان الله. رقم 13 نصر الله قريب. حينما وقفت هذا العام وسألت من وقف في العام الماضي، قال العام الماضي كان واقف تقريبا 3 مليون عشان أكذوبة الانفلونزا الخنازير. السنة دي مفيش، قال لك الطيور السنة اللي قبلها واللي بعدها الخنازير، قال لك الحبيبة مش ماشية معاهم في البلدان ما عندهمش مراكز ولا عندهم. طب الحل ايه يا جماعة؟ خلاص نديتها بقى، الموضوع ده مفيش. السنة حج بيت الله أكثر من 10 ملايين. الحج بقى غزو وغدا بس إيه؟ تنظر فتجد آلافا من الشباب وآلافا من الفتيات ولوا وجهتهم إلى الله وجعلوا ينطلقون مقبلين عليه مدبرين للغرب الكافر والشرق الملحد الذي كان يوما من الأيام هو قبلة الشباب. في الستينيات والسبعينيات كان الناس يعتقدون أنه لا سبيل إلى التقدم إلا بشيء واحد، أن نكون تبعا للغرب. واليوم بعد امتداد الدعوة الإسلامية شرقا وغربا نجد ملايين الخلق يأتون إلى الله. أليس هذا من تمكين الله تعالى للأمة؟ يقول لي الشيخ إبراهيم الغامدي لم يكن يأتي من بعض البلاد كمصر عرف كده إلا الحجيج فوق 60، الراجل يعصي ويخلص ويهلس وبتاع، يقول له بقى قبل ما تفوتي حد توكل على الله روحي. ده طريق تفكير. في ماليزيا قبل أن تتزوج تذهب للحج عرف، قبل الزواج تذهب لحج بيت الله. يا جميلة، آلاف الناس يا جماعة، آلاف آلاف. فما أقول في نفسي لو أن الحكومات، نسأل الله أن يهدي الحكام، لو أن الحكومات أعلنت الحرب غدا على اليهود لوجدوا ملايين الناس يرغبون في الموت في سبيل الله. الرجل مش راح يأذي الملوك، مش زي ما النبي عليه الصلاة والسلام شتم فبعض المسلمين قال لك نقطع ليهم للألباب، لا، ده الرجل رايح يقدم نفسه، هيقطع نفسه في سبيل الله. طب ليه؟ عشان ربنا يرضى عنه. فعلمت أن نصر الله قريب. هذا شجعني وحفزني ألا أيأس، حينما التفت حولي في بلدتي، في مدينتي، في محافظتي، في جمهوريتي، اجد الوانا من الفساد لا اقل، واضعاف اضعاف اضعاف الفساد اللي ممكن اتخيله. بس برضه بتعجب لعودة كثير من هؤلاء الفاسدين الى الله، رغم الحد اللي انتوا عارفينه. انت درس في زاوية بالعرض بالعرض، والنهارده بتدي وبكره الله عليه. سبحان الله، ازاي الناس دي بترجع؟ ام قال لك لان الذي يعمل لدينه هو الله، فهذا يدفعك ان تعرف انك لا تحمل قضيه الاسلام وحده. اخيرا ايها الكرام، تعلمت احسان الظن بالله. احسان الظن بالله معنى وليس كلمه. استغفر الله واعترف انني كنت سيء الادب معه سبحانه وتعالى حينما ظننت انني لن تحد. هذا سوء ادب، لان ده سوء ظن. فالراجل بيقول لي ده التاشيره في الصفار. قلت له يا دكتور فلان، التأشيرة بتيجي من فوق مش من السفارة، خلي بالك من دي. سبحان الله. فلغاية لما جت الموافقة الإلهية، واخد بالك، ويسرت أسباب الأرض، أنا مش مصدق. هو أنت بتضحك علي؟ مش مصدق؟ حتى لو أنتم كنتم معنا، أظن أنتم كنتوا معايا في الدرس لما قلت لكم جاني التليفون وانتوا قاعدين. هذا يعلمك الا تكون سيء الادب مع الله، يعلمك ان تكون حسن الظن في الله، وان الله تعالى يعمل لمرادك. عشان كده كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. استقم يفتح عليك قاع مفيش فيها ادنى مراء. استقم يفتح عليك. هذه بعض الفوائد السريعه التي كتبتها. هناك نصيحه نصحت بها من شيخين كريمين، الشيخ الحذيف، وقد جمعني الله به ايضا هذا العام في لقاء، وطلبت في اخر اللقاء نصيحته، فقال بكلمات موجزه: عليك بالتوحيد والسنه والدعوه، واجتهد ألا يرى الله تعالى منك إلا خيرا. هذه أربعة نصائح. ثم جمعني الله تعالى في المحكمة الشرعية بالشيخ عبد المحسن القاسم إمام المسجد النبوي، فاستنصحته فقال: أوصيكم يا طلاب العلم في مصر بالتأصيل العلمي. أرجو أن نكون قد انتفعنا بمشاعر الحد وبفوائد هذه الرحلة الكريمة، وأرجو الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحج بعد الحج، والعمرة بعد العمرة، وألا يحرمنا وإياكم حج بيته، ولا زيارة مسجد رسوله ما حيينا، وألا يحرمنا وإياكم التلبية ما حيينا. هو ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا صالحا ولوجهه خالصا، وألا يجعل لأحد فيه شيئا، و هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه، ولا يقدر عليه غيره سبحانه وتعالى.